بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في كتاب شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بمباحث مكروهات الصلاة، وذكرنا بعض المكروهات ونتابع اليوم فيها. نعم.
ويكره كف ثوبه، أي رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود.
نعم.
وقيل أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه.
نعم.
كذا في شرح الإرشاد لما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه.
لا، إذا كان في كريم الآن يعني حركة بسيطة وفقط عشان الموضوع أريح بالسجود، ما في إشكال إن شاء الله. ما هذا أمر أن يفعله متعمدا بقصد الكف.
ولما فيه من التجبر المنافي لوضع الصلاة.
نعم.
وهو الخشوع والخضوع.
وضع الصلاة شأنها الخشوع والانكسار والتذلل.
وهو الخشوع والخضوع كذا في البرهان.
نعم.
ويكره شدله، يقال شدل الثوب شدلا من باب طلبة. وأشدل خطأ كذا في الدراية.
إذا هو ثلاثي وليس برباعي، أشدل الثوب، لا شدل الثوب.
أي شدل ثوبه تكبرا أو تهاونا.
نعم.
وبالعذر لا يكره الشدل، وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه ويرسل جوانبه من غير أن يضمهما. وفي شرح الوقاية: هذا في الطيلسان، أما في القباء ونحوه فهو أن يلقيه على كتفيه.
الوضع على الرأس هذا في الطيلسان مثل الحطة اليوم يعني.
من غير أن يدخل يديه في كميه.
نعم.
ولكن سنذكر عن الخلاصة أن المختار عدم كراهته. وفي الظهيرية هو أن يضع ثوبه على كتفيه ويرسل طرفيه. وفي مجمع الروايات: لو كان تحت الرداء قميص أو ثوب اختلفوا في كراهة السدل، والأصح أنه يكره. وفي البحر عن فتح القدير أن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير، فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة. ولا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا عن الوقوع أو لا.
البعض يظن أنه حتى ما يشغلك في الصلاة عن سقوطه، في كل همه بقى أنه ما يسقط هذا الثوب أو هذا المنديل، يعني مثل حطها على الكتاف الآن. نعم، عشان ما تسقط. لك لا، مو هي العلة. العلة إنه هذه هيئة تفيد التكبر والتفاخر.
وذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشدل وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود والحاكم وصححه. وفي المحيط: لأنه تشبه بفعل اليهود حال عبادة النيران. وفي التبيين: يكره التلثم وتغطية الأنف والفم في الصلاة، لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران. واختلف المشايخ في كراهة الشدل خارج الصلاة، والصحيح قول أبي جعفر أنه لا يكره كما في البغية والبحر عن القنية. ويكره الاندراج فيه، أي الثوب، بحيث لا يدع منفذا يخرج يديه منه، وهي الاحتمالة الصماء لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل احتمالة اليهود. وهي التي
يرفع حال لف ثوب، يرفع حال لف كامل،
وهي التي فسرناها سمي به لعدم منفذ يخرج منه يده كالصخرة الصماء، وفسرها في المحيط بأن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما من تحت إحدى يديه على أحد كتفيه، وقيده في البدائع بأن لا يكون عليه سراويل لأنه لا يؤمن انكشاف العورة.
سراويل هو مفرد جمعها سراويلات.
ويكره جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر أو عكسه،
يعني كهيئة المحرم. الإنسان عند الاضطباع بالطواف هذا فقط، هي حالة في الطواف، وممكن الطواف كمان في طواف مخصوص وهو الذي بعده سعي. أما الإنسان عند الصلاة لا يسن ذلك بل يكره، كما أن الإنسان أثناء الحج في غير موضع الطواف يكره له أيضا أن يبقى هكذا. في بعض الناس منذ أن يحرم، يعني عم من البيهار عادي تلاقي ما شاء الله الضباع إلى أن يتحلل، هذا غلط. هذا الضباع فقط في طواف بعده سعي، في الطواف الذي بعده سعي. إذا يسن في الحج مرة واحدة وفي العمرة مرة واحدة،
لأن ستر المنكبين في الصلاة مستحب فيكره تركه لغير ضرورة تنزيها. وفي شرح المنية يكره للمصلي كل ما هو من أخلاق الجبابرة عموما، لأن الصلاة مقام التواضع والتذلل والخشوع، وهي تنافي التكبر والتجبر. ويكره القراءة في غير حالة القيام كإتمام القراءة حالة الركوع. ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمام الانتقال، لأن فيه خللين: تركه في موضعه وتحصيله في غيره. ويكره إطالة الركعة الأولى في كل شفع من التطوع كما في المحيط، إلا إذا كان ذلك التطويل مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو
يأخر الذكر يعني تكبير بعد ما ينهي العمل عشان ما يسبقوه،
يعني هذا أمر وكان يفعله البعض، لكن حقيقة الأصل أن الإنسان يبدأ التكبير عند أول حركة يختمه مع ختم الحركة.
يعني
سبحان الله، يترى هل هذا عذر أو لا؟ والله ما نعرف، يعني هل يراعي الإمام ذلك أم يعني أن يتقيد بالسنة؟ السنة أن يأتي بالحركة مع الذكر فيكون الذكر موافقا للحركة كاملة. نعم.
إلا إذا كان ذلك التطوير مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مأثورا عن أحد من الصحابة، كما في قراءة سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الوتر، فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل. وقال الإمام أبو اليسر، أبو اليسر سيدنا
أبو اليسر،
أبو اليسر
مغطينها
مغطينها بس أنا
لأنه ما أعرف باليسر.
وقال الإمام أبو اليسر لا يكره، وكذا في جامع المحبوبي، لأن النوافل أمرها أسهل من الفرض، ويكره تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى بثلاث آيات فأكثر، لا تطويل الثالثة لأنه ابتداء صلاة.
وهذا في النفل يعني، أما في الفرض ما بتكون الركعة الثالثة أطول من الثانية. نعم.
لأنه ابتداء صلاة في جميع الصلوات، أما الفرض فمتفق على الكراهة فيه كما في الخلاصة.
ما هيك عيدة.
ويكره تطويل الركعة
ولا يكره تطويل الثالثة دون الثالثة.
لا تطويل الثالثة لأنه ابتداء صلاة.
خلصت. نعم.
في جميع الصلوات.
يعني يكره تطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات.
نعم، لأنه هي المثل.
نعم.
أما الفرض فمتفق على الكراهة فيه كما في الخلاصة.
نعم.
وأما النفل فيكره إطالة الثانية على الأولى في الأصح.
نعم.
إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة. ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض، ذكره قاضي خان.
أما في النفل لا، ما في كراهة.
وكذا تكرارها في ركعتين من الفرض إذا كان لغير ضرورة، بأن كان يقدر على قراءة سورة أخرى، أما إذا لم يقدر فلا يكره، لوجوب ضم سورة إلى الفاتحة في الثانية أيضا. وهذا إذا وقع عن قصد، أما إذا كان لا عن قصد كما إذا قرأ قل أعوذ برب الناس في الأولى فإنه لا يكره أن يكررها في الثانية، لأن قراءة سورة واحدة غير مكروه أي في هذه الحالة، والقراءة منكوسا بأن يقرأ من البقرة مثلا في هذه الحالة مكروه.
أن يقرأ سورة قبلها مكروهة، فماذا يفعل هنا؟ يعيد نفس السورة إذا قرأ آخر سورة في القرآن الكريم،
بخلاف ما إذا ختم القرآن في الركعة الأولى فإنه ينبغي أن يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة، لأن صرنا إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس الحال المرتحل، يعني الخاتم المفتتح. وكذا لا يكره لو أراد أن يقرأ غير التي قرأها في الأولى فافتتحها، فلما قرأ منها آية أو آيتين تذكر فأراد أن يتركها ويفتتح السورة التي أرادها، يكره ذلك. وكذا لا يكره لو أراد أن يقرأ غير التي قرأها في الأولى فافتتحها، فلما قرأ منها آية أو آيتين تذكر،
يعني أعاد نفس السورة، بدأ بالسورة نفسها في الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ يقطعها بجيب غيرها.
فأراد أن يتركها ويفتتح السورة التي أرادها، يكره ذلك لقوله صلى الله عليه
وسلم. أنا بكملها، يعني لو في حال الآن قرأ في أول ركعة سورة الفلق يقرأ بالثانية سورة الناس فقرأ قل أعوذ بربي كمل الفلق، هل يقطع الفلق وينتقل للناس أم يتم الفلق؟ ألا يتمها؟ نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت سورة فاقرأها على نحوها، أخرجه الترمذي في نوادر الأصول. كذا في التجنيس والمزيد. ووجه الكراهة عدم وروده، ولم ينقل عن أحد من السلف فعله في الفرض، فيكون بدعة ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام، فيكره في الفرض ولا يكره فيكره في الفرض ولا يكره تكرار السورة في ركعة أو ركعتين من النفل، لأن باب التطوع أوسع، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها في تهجده، فدل على جواز التكرار في التطوع، كذا في شرح المنية. وقد ثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب أو آية الرحمة أو آية الرجاء أو آية الخوف، وإن كان ذلك في الفرائض فهو مكروه، إذ لم ينقل عن أحد من السلف أنه فعل مثل ذلك، كذا في التجنيس والمزيد. ويكره قراءة سورة فوق التي قرأها لما فيه من
فوقها، يعني قبلها بالترتيب القرآني، يعني يقرأ مثلا بالركعة سورة الفلق، بالركعة الثانية سورة قل هو الله أحد، هي قبل بالترتيب. نعم.
لما فيه من قلب التلاوة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ القرآن منكوسا فهو منكوس، كذا في التجنيس. وما شرع لتعليم الأطفال إلا لتيسير الحفظ بقصر السور،
يعني من حفظت الناس ثم الفلق ثم قل هو الله أحد، ليه؟ هذا أيسر على الصغار.
ويكره فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين. وقال بعضهم: إن كانت السورة طويلة لا يكره، كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان، وذلك لما فيه من شبهة التفضيل والهجر.
يعني قرأ بالركعة الأولى قل هو الله أحد، بالركعة الثانية ترك سورة الفلق وقرأ سورة الناس، ليش تركتها؟ كأنك هجرتها.
ويكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة واحدة في ركعة بالاتفاق، كذا في التجنيس. وقيدنا بالسورة لأنه يكره الانتقال إلى آية أخرى من سورتها بينهما آيات، وإلى آية من سورة غيرها قصدا. وفي الخلاصة والبزازية لا يكره هذا في النوافل.
ما في إشكال.
ما في إشكال.
إذا ترك سورتين ما في إشكال. يعني قرأ سورة تبت يدا أبي لهب، ترك قل هو الله أحد الفلق، وقرأ الناس، ما في إشكال.
يعني
هجر
بسورة واحدة.
نعم. إذا كانت قصيرة.
ويكره شم طيب قصدا. قصدا. قال في شرح المنية: يكره أن يشم بفتح الشين وهو الفصيح، أي ينشق طيبا بكسر الطاء، أي ذا رائحة طيبة، لأنه أجنبي من الصلاة. هذا إذا قصده، أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا. ويكره
بمكان في رائحة قوية يشم الريحة، ما في إشكال. أما أن يجذب النفس بقصد الشم هذا مكروه.
ويكره ترويحه، أي جلب الروح بفتح الراء نسيم الريح، بثوبه أو مروحة بكسر الميم وفتح الواو،
يعني ولو كان بحركة واحدة،
مرة أو مرتين لأنه مناف للخشوع.
أما لو كان أكثر بطلت الصلاة،
وهو عمل قليل كما في التبيين وغيره.
نعم.
ويكره تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع. وفي غيره، أي السجود لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون، كما في مجمع الروايات والتجنيس. ويكره ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وكذا ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي التشهد، وكذا ترك وضع اليمين على اليسار حال القيام لتركه السنة. ويكره التثاؤب لأنه من التكاسل والامتلاء، فإن غلبه فليكظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده أو كمه على فمه.
أما الأصل أن يكظم بالفم نفسه،
لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا يقول ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. وفي رواية: إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فمه فإن الشيطان يدخل فيه، كذا في البرهان والتبيين. وقال في البحر: وضع اليد ثابت في مسلم، والكم قياس. وفي الخلاصة:
بس ما من يقول أنه هكذا فعل رسول الله، رسول الله ما تثاءب، ثابت بالحديث نصا وليس فعلا. نعم.
وفي الخلاصة: إن أمكنه أخذ شفتيه بسنه فليفعل، ويضع ظهر يده على فيه كما في مختارات النوازل، ويكون بيمينه، وقيل في القيام بها وفي غيره بيساره.
ليه؟ أنا قائم، اليمين فوق اليسار، إذا بدي أسحب اليسار بدي أرفع اليمين أسحب اليسار، صاروا حركتين. على اليمين هي بكل أحوال على ظاهر اليسار، فبرفعها مباشرة أسهل، هي في القيام. وفي غير القيام ما فيها المحظور هذا، فوضع اليسار.
كذا في المجتبى.
نعم.
ويكره تغميض عينيه لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه، ولأنه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث.
هلا جاي معنا هلا.
وفيه نوع عبث وترك النظر إلى الموضع المسنون.
وفيه ترك النظر إلى الموضع المسنون.
ولأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة. فكذا العين. وينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية إذا كان لغير ضرورة ولا مصلحة. أما لو خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفوق الخاطر فلا يكره غمضهما، بل ربما يكون أولى، لأنه حينئذ كمال للخشوع، قاله صاحب البحر. ويكره رفعهما للسماء.
لو كان أحيانا في مكان في نساء مثلا أو في مشوشات أخرى، ماذا يفعل؟ يغمض عينيه لذلك.
ويكره رفعهما للسماء لقوله عليه الصلاة والسلام.
أحيانا بعض المساجد بيستلمها شباب، سبحان الله، لهم أفكار دعوية غير منضبطة بالقواعد الفقهية، كل همهم استجلاب الناس إلى المسجد ولو بالطرق المنافية للشريعة أو السنة أحيانا. من ذلك مثلا أن بعض المساجد عم يعلقوا في المسجد صور طبيعية، قال مثلا أنه أجمل في المسجد صور طبيعية، مو صور ذي روح بس صور طبيعية كبيرة أو صغيرة، ما بيصير إخوانا، أن المسجد لم يوضع لي هذا. بالعكس، أصلا خطأ أن يعلق في جدار الكعبة شيء يشوش الإنسان. هنا الكعبة الآن، القبلة الآن تبقى فارغة تماما من أي شيء يشوش البال، لا لوحات ولا غير ذلك.
ويكره رفعهما إلى السماء لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، كذا في البرهان. والتمطي،
بعض الناس أخوانا فعل الله يأتي بلوحة أحيانا على المسجد، بيعتبر هو إذا جاب لوحة له حق يحطها في أي مكان أراد. فنقول له أصلا أخي وضع اللوحة بالأصل ما أنا ملزمين فيه، أنت عم تكلفتني، ولو عرفان ما بتكلف مين قالك تكلف؟ ينبغي عليك قبل أن تتكلف أن تسأل، أنت تكلفت وما سألت، أنت هذا شأنك؟ يعني هذه اللوحة مكلفة آلاف، إيش دخلنا نحن؟ مين قالك حط المبلغ هذا في المسجد؟ حط الآن لوحة في وبده إياها زار قبلي على روح أبوه أو ما شابه ذلك، لا هذا خطأ إخواننا. كان ينبغي عليك قبل أن تنفق المال أن تسأل.
والتمطي لأنه من التكاسل، وهو ينافي الخشوع. ويكره العمل القليل المنافي للصلاة،
أما الكثير يبطل الصلاة، القليل يكره.
وأفراده كثيرة كنتف شعره أو كنتف شعرة،
أيوة شعرة واحدة
أو شعرتين. وتقدم الفرق بين العمل القليل والكثير،
أي ضابط ذلك مر معنا.
وجعل منه قاضي خان الرمية الواحدة عن القوس في صلاة الخوف، ولا تقام إلا باليدين. ولعله لأن في تلك الحالة لا يظن به أنه ليس في الصلاة،
يعني إذا كان صلاة الخوف ومعروف أن المكان مكان قتال، فرمية واحدة مع أنه هي حركات كثيرة عمليا، بس نحن مر معنا الضابط أنه إذا رآه إنسان من بعيد وظن أنه في الصلاة إذا هذه حركات قليلة، إن غلب على ظنه أنه ليس في الصلاة إذا هذه حركات كثيرة. نعم.
لما أنه لما أبيح له المشي فكذ الرمية لاحتياجه إليها.
نعم.
ومنه أخذ قملة وقتلها من غير عذر، إذ لو شغلته أو شغله برغوث بالعض لا يكره الأخذ. وفي مجمع الروايات ويكره أن يأخذ قملة ويقتلها، لكن يدفنها تحت الحصى. وفي قول أبي حنيفة وروي عنه إن أخذ قملة أو دفنها إن أخذ قملة أو دفنها فقد أساء.
إن أخذ قملة أو دفنها
فقد أساء. وفي البزازية قال الإمام دفنها فيها أحب من قتلها، وقال محمد قتلها، وقال الثاني كلاهما مكروه. وفي التجنيس وعن محمد رحمه الله تعالى أن قتل القملة في الصلاة أحب إلي من دفنها، وكل ذلك لا بأس به. قال أبو حنيفة رحمه الله لا يقتل القملة في الصلاة ويدفنها تحت الحصى، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فأخذ قملة ودفنها، ثم تلا قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا. ووجه القتل أن فيه إزالة الأذى عن نفسه، فلا يكون به بأس كقتل الحية والعقرب.
طبعاً هم في إحرام، نقول هذا من المحظورات في الحج، في الإحرام مسألة ثانية.
وقال في التجنيس أيضا الكف عن قتل القملة أفضل. قلت ووجهه لما فيه من ترك العمل والاحتراز عن النجاسة المختلف فيها. قال الجلال السيوطي في الينبوع قال الزركشي كره مالك رحمه الله تعالى قتل البراغيث والقمل في المسجد، وصرح النووي بأنه إذا قتلها لا يجوز إلقاؤها في المسجد لأنها ميتة. وفي مسند أحمد عن أبي أيوب قال وفي مسند أحمد عن أبي أيوب قال وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها فطرحها في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد. وقال ابن العماد وأما طرح القمل في المسجد فإن كان ميتا حرم لنجاسته وإن كان حيا ففي كتب المالكية أنه يحرم طرح القمل حيا بخلاف البرغوث. والفرق أن البرغوث يعيش بأكل التراب بخلاف القمل ففي طرحه تعذيب له بالجوع وهو لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وعلى هذا فيحرم طرح القمل حيا في المسجد وغيره ويحرم على الرجل أن يلقي ثيابه وفيها قمل قبل قتله. والأولى أن لا يقتله في المسجد لحديث إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يطرحها في المسجد رواه أحمد. ولو قتل القمل في ثيابه وتركه فيها ميتا وصلى فيها لم تصح صلاته لأن ميتة القمل والبرغوث نجسان على الصحيح خلافا للقفال.
نحن الحيوان الصغير مثل الناموس والشيان
ويعفى عن قليل دمها في الثوب وإن تعمد قتلها بخلاف الجلد فإنه لا مشقة في التحرز منه. ولو حصل على حصر المسجد دم البراغيث ممن ينام في المسجد ففي العفو عنه بالنسبة إلى المصلي نظرا لأن التحرز عنه ممكن. وينبغي أن يؤمر النائم بأن يجعل بينه وبين الحصير حائلا حالة النوم تعظيما لحرمة المسجد وحفظا لحصره عن تنجسها بالدم. عبارة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى انتهى عبارة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى.
هذا كلام كان يكون عند الشافعية.
والمصرح به في كتبنا أنه لا يجوز إلقاء قشر القملة في المسجد ويكره تغطية أنفه وفمه لما رويناه من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه. ويكره وضع شيء لا يذوب في فمه وهو يمنع القراءة المسنونة أو يشغل باله كذهب وفضة وحجر. ويكره السجود على كور عمامته من غير ضرورة حر أو برد أو خشونة الأرض. والكور دور
نوقف هون إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.